بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوة بعثي الرسالة إخواننا، تقرأوا الفاتحة علينا التفريج الهموم والغموم إن شاء الله، والله بيرفع الكرب والهم والغم عن جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة على هذه النية، بسم الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القذف واللعان. القذف رمي الشخص شخصا بالزنا، وحد من يرمي بذاك محصنا ما لم يقم على زناه أربعة أو يلتعن بقذف زوجة معه، كقوله بأمر قاض أشهد بالله أني صادق مؤكد فيما رماها به من الزنا، وليس منه فرعها بل من زنا، يقول ذاك أربعا بلفظه، وخامسا يقول بعد وعظه، ولعنة الله عليه تضرب إن كان فيما قال ممن يكذب. فحيث جاء باللعان لم يحد بقذفها وينتفي عنه الولد، وفارقته فرقة معجلة وحرمت فلا تحل بعد له، وتستحق أن تحد للزنا ما لم تلاعن مثل ما قد لاعن، لكن تقول إنه لقد كذب في قذفها وتبدل اللعن غضب، فلا تحد بعد أن تلاعنه، لكن تصير معه غير محصنة. كنا قد أتينا على أكثر أحكام اللعان في الدروس الماضية، وأما القذف فقلنا إن المعلومات التي أتينا بها في أول هذا البحث المتعلقة بالقذف ليست هي كل شيء في باب القذف، وإنما تأتي معنا التفصيلات إن شاء الله حينما نصل إلى كتاب الحدود الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى على بعض الجرائم مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل وكذا، ومنها القذف. هناك إن شاء الله نتوسع في هذا الموضوع، وما أتينا به من المعلومات أتينا به لخدمة كتاب اللعان ليس إلا، والتفصيلات تأتي بعد ذلك إن شاء الله. وكذلك فصلنا في أحكام اللعان، في تعريف اللعان ومشروعيته وأحكامه وما يترتب على ذلك، ونتابع اليوم الحديث عن نكول أحد الزوجين عن الملاعنة. الملاعنة كما قلنا وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وسقنا الأدلة على ذلك، ولكن لو أن الزوج بعد أن قذف زوجته بالزنا قال له القاضي قوم لاعن، قال له أنا ما بدي لاعن. الملاعنة هي مخيفة، كما ذكرنا أنه من السنة أن القاضي يعظه وعظا شديدا ويخوفه من الله سبحانه وتعالى، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من السنة، تخويف المتلاعنين من هذه الملاعن، لأنه فيها لعن وفيها غضب من الله عز وجل، ولذلك يسن الوعظ الشديد. فلو أنه الزوج لم يرضى أن يلاعن، أو لاعن الزوج إجا الدور للزوجة رفضت أن تلاعن، هذا ما بلاعن. طيب ماذا يترتب على هذا النكول؟ الآن بحثنا فيما يترتب على نكول أحد الزوجين عن الملاعنة. في هذه المسألة فيها قولين للفقهاء، قول انفرد به الحنفية رضي الله تعالى، وقول هو للجمهور كلهم، كل الجمهور في طرف والحنفية في طرف آخر. الحنفية يقولون إذا نكل الزوج عن الملاعنة فإن على القاضي أن يحبسه ويبقى في الحبس حتى يلاعن زوجته كما أمر الله سبحانه وتعالى، أو يكذب نفسه. ما رماها في الزنا هو بده يكذب نفسه، فإذا كذب نفسه وجب عليه حد القذف، صار قاذف مبينه بده يقام على حد القذف. هذا إذا نكل الزوج، إذا عند الحنفية إذا نكل الزوج يحبس حتى يرضى بأحد أمرين، إما أن يلاعن ويخلى سبيله، وإما أن يكذب نفسه فيقام عليه حد القذف. أما إذا التي نكلت هي الزوجة، يعني بعد ما لاعن الزوج خلاص جينا الزوجة رفضت أن تلاعن، فما الحل هنا عند الحنفية؟ الحنفية قالوا أيضا تحبس حتى تلاعن أو تصدقه فيما رماها به من الزنا. يا أبت إما أن تلاعنه وإما أن تصدقه فيما رماها به من الزنا. فإذا لاعنته خلاص انتهى الإشكال وأخفي سبيلها. عند الحنفية أيضا إذا صدقته فيما رماها من الزنا يخلى سبيلها ولا يقام عليها الحد. يخلى سبيلها ولا يقام عليها الحد. بينما رأي الجمهور ما في شيء اسمه حبس، هذا رماها بالزنا اسمه قاذف، مفروض أن يقام عليه حد القذف، لكن لأنه زوج ووردت الآيات التي ذكرتها في الدرس السابق هذا يستثنى، لأنه ما في عليك حد القذف أنت، لكن بدك لاعن. فإذا لاعن خلاص انتهى الإشكال يخلى سبيله ما لنا علاقة فيه، وإذا لم يلاعن أقيم عليه حد القذف، لا في حبس ولا في شيء، واحدة من تنتين، إما الملاعنة وإما حد القذف. هذا إذا نكل الزوج. وأما إذا نكلت الزوجة أيضا ما في حبس، إما أن تلاعن وإما أن يقام عليها حد الزنا. إما أن تلاعن وإما أن يقام عليها حد الزنا، ما في مفر من أحد هذين الأمرين عند جمهور العلماء رضي الله تعالى. قد يسأل سائل ليه هذا الخلاف بين الجمهور وبين فقهاء الحنفية؟ منشأ الخلاف في هذا أن موجب القذف لما هو قذف الزوج لما قذف زوجته ماذا يجب من وراء ذلك، ماذا يترتب على هذا القذف؟ أحد أمرين، الجمهور يقولون يترتب على هذا الحد، يترتب عليه الحد، والحنفية بيقول لا ما بيترتب على الحد، ترتب عليه اللعان. وجهة نظرهم أن هذه الآية الكريمة التي استدلنا بها في سابقا وهي قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ولم يكن لهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لا 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 مو أزواج، ما عم بحكي أزواج، الآية اللي قبلها في سورة نور قبلها، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هيك الآية، والذين يرمون، يعني الناس عاديين، ما عم نحكي عن الزوج والزوجة، الحنفية ما عم يتكلموا عن الزوج والزوجة، عم يتكلموا عن القذف العادي، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ها بيقولوا الحنفية بيقولوا بعد هذه الآية شو صار؟ نزلت آية قذف الزوج لزوجته، والذين يرمون أزواجهم ثم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فوجهة نظرهم أن هذه الآية تنسخ الآية الأولى، تنسخها في حق الأزواج، ما عاد في شيء اسمه حد بين الزوج والزوجة إذا قذفها بالزنا. القذف بالزنا بيكون بالنسبة للآخرين، واحد قذف إنسان قذف امرأة بالزنا بنقول له بنقيم عليك حد القذف أو نقيم عليك حد القذف أو تأتي بأربعة شهداء. إذا جاب 4 شهداء يقام على المرأة حد الزنا، وإذا لم يأتي بأربعة شهداء يقام عليه حد القذف. أقول لك الحنفية هذه الآية نسخت بقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادق، ما عاد في حد. طيب إذن شوفي لك بالنسبة للزوج في لعام، ما في حد في لعان، أبى اللعان نحبسه وعلى كيفه لك لاعن. طيب قال أنا ما بدي لعان، أنا البعيد كذاب كنت، ما مو صحيح الرمي، أي بسيطة اعترفت لأنك قاذف فيقام عليه حد القذف. طيب بالنسبة للزوجة نكلت عن اللعان، هذه ليس لا ينطبق عليها موضوع الحد، لا ينطبق عليها حد الزانية. ليه؟ لأنه نسخ بحقها حد الزنا لأنها زوجة، لأنها زوجة. إنما تطالب بإيش؟ بما طالبها به الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. يدرأ عنها أنه عذاب، عذاب الحبس، لأنه بدها تلاعن، هي ما لاعنت نحبسها. يدرأ عنها عذاب الحبس، شو هو؟ أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، إذا ما في شيء اسمه حد. يدرأ عنها العذاب أن تلاعن، إذا ما لاعنت وصدقته فيما قال ما مقيم عليها الحد. ليه؟ لأنه آية الحد منسوخة بالنسبة لها لأنها زوجة. إذا عندهم كما ذكرنا الحكم عند الحنفية أن الزوجة إذا نكل أمر بالملاعنة، فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيقام عليه حد القذف. والزوجة إذا نكلت حبست حتى تلاعن أو تصدقه فيما قال فيخلى سبيلها ولا حد عليها. هذا رأي الحنفية. أما رأي الجمهور، لا، الآية الأولى ليست منسوخة، والآيتان محكمتان، والآيتان محكمتان. فقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا للناس كلهم وللزوج أيضا، وللزوج هذا الكلام، لكن في استثناء للزوج، ما بينفذ من الحد، لا ينفذ من الحد، الحد واقع عليه لا محالة، ولكن الاستثناء ممكن أن يتخلص من الحد بإيش؟ بالملاعنة. لكن لو لم يلاعن الحكم جاهز من الآية الأولى. الآية الأولى عم تدلنا على الحكم، ما في حاجة ليش نقول بالنسخ، ما في نسخ. إنما هو قاذف، قاذف ولا مو قاذف، تعريف وتعريف القاذف، إذن ينبغي أن يحد. لكن استثنته هذه الآية من بين القاذفين بأنه تقدر أنت تخلص نفسك من حد، وأن تدرأ عن نفسك هذا الحد بإيش؟ بالملاعنة. أما إذا هذا إذا نكل الزوج نأمره بالملاعنة، وإذا لم يلاعن أقيم عليه حد القذف. أما الزوجة فإذا نكلت فيقام عليها حد الزنا، يا بتلاعني وبتدفع عن نفسك العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين لآخر الآية، أو إذا ما بدأ يقام عليها حد الزنا. هذا رأي الجمهور. ليه؟ لأن الآية الأولى الثانية لم تنسخ الأولى، وما تزال الآيتان محكمتان. فإذا لاعن الزوج بيكون انتهى الأمر، وإذا لم يلاعن تطبق على الآية الأولى، وأيضا الزوجة إذا لاعنت فقد درأت عن نفسها العذاب، وإذا لم تلاعن فلا بد أن يقام عليها الحد اعتبارا بالحدود الواردة في الآيات، الزاني والزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى آخر ما هنالك من النصوص والأدلة الواردة على الحدود. نعم، هذا بالنسبة لنكول أحد الزوجين وامتناعه من الملاعنة. أما الآثار التي الأحكام التي تترتب على الملاعنة، لو حصلت ملاعنة، لاعن الزوج زوجته وقامت هي فدرأت عن نفسها العذاب بالملاعنة، طيب شو بيترتب على هذا الشيء؟ لو هي لعنته ولعنت، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أولا سقوط الحدود، ما عاد في حدود، لا في عليه هو حد قذف ولا في عليه حد زنا. عرفنا كيف؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شو؟ فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إلى آخره، بس خلص ما فعل شيء، لاعن هو فسقط الحد. وكمان هي نفس الشيء، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. إذا لو لاعن الزوجان، يعني التعن هو والتعنت هي، فسقطت الحدود عنهما معا. طيب، أيضا من الأحكام التي تنبني على الملاعنة لو تمت الملاعنة، الفرقة المؤبدة، الفرقة بينهما، فرقة صار يعني صارت محرمة عليه. شلون محرمة عليه؟ أمه وأخته وبنته من المحارم حرمة مؤبدة لا يمكن اللقاء بعدها أبدا، مو مثل الحرمة المؤقتة اخذ زوجته ولا المرأة الأجنبية ولا غير ذلك، هذه حرمة مؤقتة. أما هنا فحرمة مؤبدة كحرمة المحارم، هذا الأمر الثاني. الأمر الأول سقوط الحدود عن الزوجين، حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة، والأمر الثاني الحرمة المؤبدة التي لا لقاء بعدها أبدا. لو تزوجت 10 رجال بعده ما بترجع له، ما بترجع له أبدا نهائيا. في كما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجتمع المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. شو أبدا يعني؟ خلاص تأبيد، ما عاد في لقاء نهائيا. نعم طبعا، لأنه هذه الحادثة مو حادثة سهلة في نظر الإسلام وفي نظر المجتمع المسلم، مو أمر سهل. صحيح للعلقة الزوجية بينهما سقطت الحدود، لكن اثنين يعني في واحد منهم كاذب قطعا، وبناء على كذب أحدهما أسقطنا حدين من حدود الله، وحدود الله لا ينبغي أن تسقط ولا بحال من الأحوال، وفي أمر يمس عفة المجتمع وعفة الأمة. لذلك على الأقل ينبغي أن يحرم اللقاء بينهما حرمة مؤبدة ولا لقاء بينهما بعد ذلك أبدا، لهذا الحديث الشريف الذي ذكرته لكم المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. وأيضا إذا كذب نفسه بعد اللعان، فهذا في كلام بين الفقهاء، في من الفقهاء يعني هو ما بيصير هذا عادة، لا يكون إنه بعد اللعان واحد أقدم على الملاعنة وغضب الله ولعنة الله وكذا، لا يكون بعدها. ولكن لو فرضنا أنه كان، في رأي الفقهاء أنه يقام عليه الحد، الذي يكذب نفسه يقام عليه الحد، والحرمة مؤبدة مؤبدة، حرمة مؤبدة. نعم طبعا. نعم نعم لو صار تكذيب الحرمة مؤبدة. أيضا مما يترتب على اللعان لو حصل هذا اللعان يترتب عليه أمر ثالث، وهو امتناع نسبة الولد إلى الفراش. امتناع نسبة الولد إلى الفراش يعني أن هذا الولد لا ينسب له، وإنما ينسب لمن؟ لأمه، لا ينسب للزاني هذا الذي زنى، يعني هو متهمها بالزنا وإجا ولد. في من الفقهاء من يقول أن مجرد الملاعنة انتفى الولد، مجرد الملاعنة انتفى الولد ولو لم يذكر شيئا. وفي فقهاء مر معنا هذا سابقا أنه لا بد أن يضيف في ملاعنته أن يقول أنه يشهد بالله إنه لمن الصادقين، وأن هذا الولد إنما هو ولد زنا وليس منه، هذا مر معنا. ففي فقهاء يصرون على هذه العبارة أن إذا بدهم في الولد، إذا بدهم في الولد فلا بد من دخول نفي الولد ضمن شهادات الملاعنة وإيمانها. نعم إذن ينتفي الولد فلا ينسب إلى الفراش، لأنه الأصل أن كل ولد ولد على فراش فإنه ينسب لصاحب الفراش، سواء كان زوجا أو سيدا أو نكاح شبهة. بأنكحة الشبهة هذا الولد أيضا يعني يفرق بينهما، والولد ينسب إلى صاحب الفراش. مثلا لو واحد دخل بامرأة يظنها زوجته، في كانوا سابقا مثل ما تعرفوا ما كان يشوف زوجته قبل عقد القران، او مو قبل عقد القران، قبل الزواج، قبل ليله الزواج ما يشوف زوجته، يشوفها ليله العرس فقط، اما بالاول ما بيعرفها. قد مثلا يكون متزوج اخت واخوه متزوج اختها، يدخلوا بالغلط، حصل يعني شيء من هذا القبيل، او لسبب اخر ما نعرف. المهم اي سبب دخل بزوجة غير زوجته من باب الخطا، هذا شو بنسميه؟ نكاح الشبهه. نكاح الشبهه له احكام، ما الآن مو وقت التفصيل في ذلك. المهم أن من أحكامه أنه لا يقام عليهم الحد، لأنه براء، ما في قصد للزنا، براء فلا يقام عليه الحد. ومن أحكام نكاح الشبهة وجوب التفريق بينهما فورا، فورا أول ما يكتشف أنه في نكاح شبه يفرق بينهما. ومن أحكامه أيضا أن الولد ينسب لصاحب الفراش، عرفنا كيف ينسب، يعني عفوا ينسب لي يعني لصاحب الفراش في هذه الليلة التي غلط فيها، ينسب له لأنه لما دخل بها كان يظنها زوجته ويتظن أنها أنه زوجها فينسب له. أما لو كان واحد متزوج أو متسري بأمة، متسري بأمة فزنت هذه الزوجة أو الأمة أو لم تزني ولكنه اتهمها بالزنا، اتهمها تهمة بالزنا وكان بينهما ولد، فهذا الولد لمن من حيث النسبة الشرعية؟ لمن هذا الولد؟ هل هو للرجل لصاحب الفراش أو للسيد صاحب الفراش، أم هو للزاني الذي زنى وهذا الولد من مائه، وهذا الولد من مائه، أم ينسب للأم؟ حتى أبين المسألة يعني أنا مضطر للتوسع قليلا، آتي بالحديث الذي ورد في هذا وقصة الحديث، أن سيدنا سعد بن أبي وقاص أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الولد هو أخي، إن هذا الولد هو ابن أخي وهو من أخوه اسمه عبادة ابن أبي وقاص، وعبادة ابن أبي وقاص زنى بهذه الجارية وأتى بهذا الولد، فهذا أخي عم يطلب الولد أن يكون له يضمه له، أخوه في الجاهلية مضى راح أو الآن عم يطالب به الولد لأنه هو ابن أخوه، ويخاصمه في ذلك سيدنا أخو السيدة سودة بن زمعة، الآن أتذكر اسمه إن شاء الله، أخو السيدة سودة بن زمعة أم المؤمنين، أم المؤمنين أخوها، يقول يا رسول الله هذا الولد أخي ولد على فراش أبي وهذه جاريته، المرأة هي جارية أبي يعني أما عنده، وهذا الولد ولد على فراشه فهو ولده فأنا أطالب به لأنه أخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا حكم بذلك؟ أخو سيدنا سعد عم يقول أنه من ماء أخيه ولو بالزنا هو من ماء أخيه فيطالب به، وأخو السيدة سودة بن زمعة يقول عبد ابن زمعة أيوه نعم عبد ابن زمعة يقول إنه أخي لأنه ولد على فراش أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل هذه المسألة بكلمتين، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، من الفراش من صاحب الفراش زمعة، زمعة أبوه لسيدنا عبد وأبوه لأم المؤمنين السيدة سودة، الولد للفراش هذا الولد ابن زمعة، وللعاهر من العاهر أخوه لسيدنا سعد بن أبي وقاص الزاني، وللعاهر الحجر، شو الحجر؟ يعني نلقمه حجرا، نسكته بحجر أو نرجمه بالحجر ما له شيء يعني. فماؤه ولو كان انعقد من مائه هذا الولد ماؤه هدر، ماؤه هدر لا قيمة له شرعا كأنه ما كان هذا الماء، والولد احتراما للفراش وقداسة هذا الفراش في نظر الإسلام، فهذا الولد للفراش ينسب إلى صاحبه فيقال فلان ابن فلان، الولد هذا ابن زمعة ولو لم يكن من مائه. طيب. وطبعا للاحتياط وللورع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في هذا الولد فوجده يشبه ابن أبي وقاص، يشبه عبادة ابن أبي وقاص، لكن ولو كان بيشبهه إذا كان بيشبهه الشرع ما بيتغير، أحكام الشرع لا تتغير. فقال لا، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة سودة التي حكم بأنه أخوها الولد هذا، شو حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأنه أخوها، قال واحتجبي منه يا سودة، مو أخوك احتجبي منه احتياطا وورعا، فالولد ولد زمعة وهو أخو عبد وأخو السيدة سودة، ومع ذلك قال احتجبي منه يا سودة وهو أخوها. طيب إذن هذا معنى الحديث عموما، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. طيب هذا الكلام فيما لو أن صاحب الفراش لم ينفي الولد، أما صاحب الفراش إذا قال له يعني مثلا لو كان زمعة موجود الأب وقال له يا رسول الله هذا ما عم تقول هيك، أنا ما بدي، أنا عم أقول لك مو ابني هذا، أنا بدي أتبرى منه، كيف أنا بدي أقبل أنه ينسب إلي وهو ابن زنا، أنا ما بدي ينسب إلي، ها ها هذا أمر آخر. صار هذا نفي الولد، نفي الولد. إذا كان مو متأكد أنه ابن زنا حرام حرمة شديدة، بل من الكبائر أن ينفيه عن نفسه. أما إذا كان هو متأكد أنه هذا ابن زنا، فشلون هو الإسلام لا يجبره على أن ينسبه إليه، يعني مو بالزور الشغلة نسبته إليه، لا، لكنه يلاعن قالهم بدك لاعن، إذا أنت بدك تنفي عن نفسك مرحبا تنفي عن نفسك ولكن لاعن. فإذا لاعن انتفع عنه الولد ونسب الولد لمن؟ للزاني مو للزاني. ما قال للعاهر الحجر، هذا حكم ماضي إلى يوم القيامة، العاهر الزاني ما له إلا الحجر، وماؤه هدر لا قيمة له ولا يعترف به الشرع، حال من الأحوال. إذا ينسب الولد إلى أمه، ما في عندنا نحن بالإسلام ما في نسبة للأم، لكن في هذه الصورة نعم الولد ينسب للأم نكاية بهذا الزاني وعدم اعتراف بمائه أبدا ولا بحال من الأحوال. يقال فلان ابن فلانة، يقال فلان ابن فلانة، هذا من حيث الحكم الشرعي لا يجوز نسبته لا إلى صاحب الفراش ولا إلى الزاني. ولكن في الآن في القانون عندنا يعني اجتهاد قانوني جيد، ويشكر عليه الحكومة على هذا القانون، وهو أن التبني حرام، ما في في القانون عندنا ما في تبني، كما يحرم الإسلام التبني كذلك القانون يحرم التبني، ولكن بيجوا بيعطوه لهذا الولد حتى ما يعيش بين الناس منبوذ، أو يعني الناس تنظر إليه نظر شزر أنه هذا لقيط أو كذا من هذا القبيل. القانون يعطيه اسما واسم أب وهمي ولقبا وهميا، فلان ابن فلان الفلاني وهمي، قد يكون الأب ما له وجود، الكنية كلها إلى وجود أو ما له وجود، مهم أنه لا علاقة لهم به، وإنما هي وهم تسجل على هوية ويعطى بطاقة الهوية بهذا الاسم الوهمي، وهذا يعني فعل حسن. الشيء اللي مو منيح أنه يصير تبني إنسان آخر يجي يقول هذا تعو عطني ابني وسجدوا على اسمي، هذا حرام لا يجوز. أو الحرام أنه واحد انتفع عنه نلزمه فيه أنه انتفع عنه أنه لا بدك تسجدوا على اسمه، والحرام أيضا أنه سجل أو باسم الزاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال للعاهر الحجر، فكل ذلك أمور منفية. أما هذا التصرف فلا بأس به، نسبته نسبة غير حقيقية، ولكنها هذه النسبة لا يلتزم به أحد ولا يقام عليه فيها أحكام الشرع. يعني مين اللي بده يرثه لو مات هذا الولد؟ ما في، الأب الوهمي وهمي، هذا ما له وجود لحتى يرثه، وما بنعرفه، هذا ما له وجود حتى نقول أنه ترتب عليه أحكام ميراث، فما في مشكلة أبدا إن شاء الله تعالى. لكن في جبر خاطر لهذا الولد ويحيى بين الناس حياة سليمة إن شاء الله تعالى. طبعا هذا الحديث يعني تنبني عليه هذه الأحكام التي ذكرتها، والتي هي محل اتفاق بين الفقهاء، ما في كلام بين الفقهاء في الأحكام التي وردت معي في هذا الشرح لهذا الحديث. في خلافات في أحكام أخرى مستنبطة من هذا الحديث ليس هذا محلها، ولكن يعني ما أتيت بها حتى ما أدخل في الخلافات وأتوسع فيها، ولكن هذه الأحكام التي ذكرتها إنما هي محل اتفاق بين العلماء رضي الله تعالى، وخاصة قضية نفي الولد. إذا انتفى الولد عن صاحب الفراش فإنه ينسب لمن؟ للأم حصرا، ولا ينسب إلى الزاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.